تأكيداً على ضرورة دعم الجيش بكافة الإمكانيات لتعزيز قدراته الدفاعية. إلى ذلك اعتبرت قيادة الجيش العدوان عملاً إجرامياً وخرقاً فاضحاً لسيادة البلاد، مبينة أن ذرائع الاحتلال مجرد ادعاءات كاذبة. أحرق مستوطنون مركبتين فلسطينيتين في قرية برقة برام الله وسط الضفة الغربية ضمن مسلسل الاعتداءات اليومية لقطعانهم على الفلسطينيين. وفي منطقة الأغوار الشمالية واصل مستوطنون تسييج المزيد من الأراضي في منطقة الفارسية بغية الاستيلاء عليها. إلى ذلك قالت محافظة القدس إن الاحتلال عزل 3 قرى شمال غرب المدينة وصنفها مناطق تماس تمهيدا لضمها وتهجير سكانها، فيما أكدت مصادر فلسطينية اعتقال جنود الكيان مواطنا فلسطينيا ونجله بعد اعتداء مستوطنين عليهما في مسافر يطا جنوبي الخليل. حول تصعيد قوات الاحتلال عدوانها الواسع بمدن وبلدات الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها المتصاعد على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. ففي نابلس أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط جامعة ومخيمي عسكر وبلاطة. يأتي ذلك تزامنا مع مداهمات في طوباس وقلقيلية ورام الله واعتقال عدد من المواطنين بينهم أسرى محررون، إضافة إلى حملة اعتقالات واسعة في القدس والخليل طالت العديد بينهم صحفي. وفي الخليل واصلت عصابات المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في جبل جويحان شرق المدينة بعد نقل بيوت متنقلة وتجهيز البنية التحتية للبناء فوق أراض فلسطينية خاصة في إطار مخطط لربط المستوطنات القائمة ضمن مشروع تهويد الجنوب الفلسطيني. وفي القدس المحتلة فرضت سلطات الاحتلال إجراءات عزل مشددة على قرى بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة عبر إصدار بطاقات ممغنطة وتصاريح خاصة للتنقل، ما يعني فصل هذه القرى عن محيطها وتحويلها إلى مناطق مغلقة تخضع لرقابة عسكرية كاملة. محافظة القدس المحتلة وصفت القرار بأنه خطوة جديدة في مسار التهجير البطيء وتهويد الأرض، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الجرائم. أما في طول كرم فيتواصل العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيميها للعام تقريبا وسط حصار خانق واقتحامات يومية وعمليات حرق وتدمير ممنهج للمنازل. وقد أسفر العدوان عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم طفل وامرأتان وتهجير أكثر من 25,000 مواطن وتدمير مئات المنازل بشكل كلي وجزئي.
أجوا المستوطنين علينا وهددونا بالسلاح.
وفي الأغوار الشمالية يواصل المستوطنون تسييج مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقتي الفارسية وأم الجمال في محاولة جديدة للاستيلاء عليها ضمن سياسة السيطرة الكاملة على الأراضي الزراعية. التطورات المتلاحقة والمستمرة تعتبر عدوانا شاملا يطال الأرض والإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية في ظل صمت دولي مريب يتيح للاحتلال المضي في جرائمه وسياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
إلى السودان، حيث أدان مجلس الأمن الدولي هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية معربا عن قلقه إزاء عمليات القتل والجرائم ذات الدوافع العرقية. وحث المجلس المجتمع الدولي على عدم التدخل الذي يهدف إلى تأجيج الصراع، رافضا إنشاء سلطة حاكمة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع. إلى ذلك أكدت المحكمة الجنائية الدولية مواصلة الجهود للتحقق من ارتكاب الجرائم في شمال دارفور، كما دعت أمريكا وبريطانيا ومصر والأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي إلى وقف العنف والعودة للحوار. طالبت الخرطوم مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليات ووضع حد لجرائم ميليشيا الدعم السريع في البلاد. رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس اعتبر الصمت الدولي حيال جرائم الدعم السريع في الفاشر تواطؤا لا يمكن تبريره أخلاقيا وإنسانيا، مشيرا إلى إعلانه الاستنفار التام بأجهزة الدولة لمواجهة العدوان والتطهير العرقي بالمدينة نفسها. بدورها شددت ممثلية السودان بالأمم المتحدة على عدم التفاوض مع ميليشيا الدعم السريع ما لم يتم نزع سلاحها، داعية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الموضوع وتصنيف هذه القوات كمنظمة إرهابية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بسلمية برنامج إيران النووي. إصابة مدنيين إثر شن مسيرات إسرائيلية غارة على منزل في الجنوب اللبناني. ومجلس الأمن يدين جرائم القتل لقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا على جميل إصغائكم. نلتقيكم على رأس الساعة والحصاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك، اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت، اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجل إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربه منزلة منك وأخص زلفة لديك فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
رباه هبني بعيد بعيد ما زاد ظلمي فعفوا تزيد أنت الذي منه أعرفه أقرب لي من دمي في الوريد من لي إذا أهلكتني الذنوب إلاك يا عالما بالغيوب رباه لي لا أرى ساترا إما تبدت عظام العيوب الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد فاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل
سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أغناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، لم يكن تحقق وعود الإمام الخميني قدس سره الشريف وانتصار الثورة الإسلامية في إيران حادثة داخلية لتغيير نظام سياسي معين، بل كان ذلك زلزالا هز عروش الطغاة. ففضلا عن أن أمريكا فقدت بنجاح الثورة الإسلامية أهم موقع جغرافي واقتصادي وعسكري لها في إحدى أشد مناطق العالم حساسية، وفي بلد كان يمتلك أطول حدود مشتركة مع منافسه الشرقي الاتحاد السوفيتي السابق، فإن أمواج هذا الانفجار الهائل كانت قد هزت المستكبرين وأصابتهم بالذعر الشديد. أجل، كانت رسالة الثورة الإسلامية الأصيلة ذات ماهية ثقافية بنيت على الفكر الديني والقيم المعنوية، ومن هنا كان انتصارها يعني صدور رسالتها وقيمها لتفجير موجة من النهوض والتحرر في البلدان الإسلامية والعالم الثالث. وفي الفترة نفسها سقط النظام العميل لأمريكا في نيكاراغوا، كما أن الجماهير العربية المسلمة في لبنان وفلسطين وغيرها احتفلت بانتصار الثورة الإسلامية وابتدأت مرحلة جديدة من نضالها، مستلهمة من الثورة الإسلامية أفكارا وأساليب جديدة. وبعد الحرب العالمية الثانية كان قد ساد العالم نظام ظالم، فقد تم تقسيم مناطق العالم بين القوتين المنتصرتين الشرقية والغربية، وأوكلت مهمة الحفاظ على هذا النظام المقيت في حلفي وارشو والناتو، ولم تستطع أي حركة أو ثورة في العالم الثالث من تحقيق أي هدف لها خارج هذا الإطار ودون الارتباط بأحد القطبين الحاكمين. ومع ذلك حققت الثورة الإسلامية نصرها في عالمنا المعاصر وفي منطقة كان يعدها الغربيون منطقة أمن لهم، وكان شعارها لا شرقية لا غربية. لقد وقفت نهضة الإمام الخميني وبشكل مباشر بوجه الإمبريالية الأمريكية وألحقت الهزيمة بها، الأمر الذي جرد الشيوعيين من سلاحهم الذي كانوا يلوحون به، وهو الوقوف بوجه الإمبريالية. ولأول مرة في العصر الحاضر يطرح الدين كعامل محرك في ميدان نضال الشعوب. وعلى الرغم من مشاعر الشك والترديد والمساعي التي بذلت على المستوى الدولي للحفاظ على نظام الشاه وللحيلولة دون انتصار الإمام الخميني في نهضته، حققت الثورة الإسلامية النصر في المرحلة الأولى من صراعها، ولهذا فإن انتصارها كان يعد كرامة إلهية أكثر منه تحولا عاديا. والجدير ذكره هنا هو أن معظم المحللين السياسيين كانوا يرون هذا الانتصار حتى في أواخر أيام النظام البائد أمرا مستحيلا. أيها المستمعون الكرام، لم يمض أكثر من شهرين على انتصار الثورة حتى صوت أكثر من 98% من أبناء الشعب في الاستفتاء الشعبي الذي أجري في الأول من نيسان لعام 1979 لصالح الجمهورية الإسلامية في واحد من أكثر الانتخابات حرية في تاريخ إيران. وبعدها أجريت الانتخابات للمصادقة على الدستور وانتخاب نواب مجلس الشورى الإسلامي، وكان الإمام الخميني يتحدث إلى محبيه الذين كانوا يزورونه يوميا في مقر إقامته بمدينة قم المقدسة وفي المدرسة الفيضية هناك، بما يدعم ويرسخ أركان النظام الإسلامي ويبين الأهداف والأولويات في الحكومة الإسلامية ويدفع الجماهير للحضور الدائم في ميادين الأحداث. فقد سافر سماحته قدس سره الشريف من طهران إلى قم في الأول من آذار لعام 79 و900 وألف، وبقي هناك حتى ألمت به الأزمة القلبية في 22 من كانون 2 عام 80 و900 وألف، وبعد 39 يوما من العلاج المتواصل في مستشفى القلب بطهران أقام سماحته في منزل يقع في شمال طهران، ثم نقل بعدها ونزولا عند رغبته إلى منزل بسيط في منطقة جمران، وبقي هناك حتى فارقت روحه الطاهرة الحياة. نعم مستمعين الأفاضل، أدى نجاح الانتخابات ومشاركة الجماهير الواسعة فيها إلى تبديد الآمال الأمريكية الواهية لإسقاط النظام الإسلامي، حيث كانت وسائل الإعلام الغربية لا تكف عن ترديده، فضلا عن البيانات التي كانت تصدرها التيارات المعادية للثورة في الداخل. ولم تمتنع أمريكا وأوروبا من النزول عند مطالب الشعب والحكومة الإيرانية المشروعة باسترداد الأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة التي تقدر بأكثر من 22 مليار دولار فحسب، بل وضعت إمكانات واسعة تحت تصرف أقطاب النظام الملكي البائد اللاجئين إليها لتوظيفها في مواجهة النظام الإسلامي الفتي. وقد أثارت هذه النشاطات الأمريكية والممارسات العدائية للبيت الأبيض غضب الشعب الإيراني الصامد. وفي عام 79 و900 وألف، على أعتاب الذكرى السنوية لنفي الإمام الخميني إلى تركيا، شاع خبر اللقاء السري في الجزائر بين بازرغان رئيس الحكومة المؤقتة في إيران آنذاك وبرجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت، مما دفع مجموعة من الجامعيين المسلمين الثوريين إلى احتلال السفارة الأمريكية بطهران وألقوا القبض على الجواسيس الأمريكيين، ثم عكفوا بعدها على نشر الوثائق التي عثروا عليها في السفارة في 50 كتابا سميت وثائق وكر التجسس الأمريكي في إيران. وقد كشفت هذه الوثائق الدامغة النقاب عن أسرار الجاسوسية الأمريكية والتدخلات التي قامت بها الإدارة الأمريكية في مختلف نقاط العالم، وأعلنت أسماء العديد من المرتبطين والجواسيس لأمريكا ومختلف أساليب الجاسوسية والتحركات السياسية الأمريكية في مناطق العالم المختلفة. وقد كشفت السيطرة على السفارة الأمريكية التي عرفت في ثقافة الثورة الإسلامية بوكر التجسس فضائح كثيرة عن الحكومة الأمريكية، وبعد يوم واحد من السيطرة على هذه السفارة سقطت حكومة السيد بازرغان بعد قبول الإمام استقالتها في وقت كان بازرغان يتوقع رد فعل آخر من الإمام يتمثل في ضغطه على الطلبة الجامعيين لإخلاء السفارة الأمريكية، غير أن الإمام قبل استقالة الحكومة على الفور غير مفرط بهذه الفرصة السانحة التي ستتيح له دفع الثوريين إلى سدة الحكم. أجل، لقد دافع الإمام الخميني قدس سره الشريف عن حركة الطلبة الجامعيين الثورية وعد عملهم ثورة تفوق في أهميتها الثورة الأولى، وإن أهم ما حققته عملية احتلال وكر التجسس الأمريكي يتمثل في كسر الغرور الفرعوني الأمريكي وبعث الأمل في نفوس شعوب العالم الثالث بإمكانية الوقوف بوجه القوى العظمى، ناهيك عن أنها كانت ضمانة لديمومة الثورة الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين. إلى لقاء آخر، لكم منا خالص الدعاء.
Oh, من العدم أوجدتني خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني 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 أعبدك ربي أعبدك أسعى إليك أقصد أقصد أعبدك ربي أعبدك أسعى إليك.
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: طهران تشدد على عدم تفاوضها مع واشنطن تحت ضغط الإملاءات. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف العدوان بلبنان، والرئيس عون يوعز بالتصدي لأي توغل إسرائيلي. ومجلس الأمن يدين جرائم الدعم السريع، والخرطوم تعلن استنفار مؤسساتها لاسترجاع مدينة الفاشر وبارة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت طهران أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على علم تام بالطابع السلمي لبرنامج إيران النووي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي اعتبر تصريحات غروسي عاملا مهدا للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، داعيا إياه إلى تجنب الإدلاء بمزاعم لا أساس لها من الصحة. وكان غروسي ادعى أن إيران لا تقوم في الوقت الحاضر بالتخصيب بصورة فعالة، وأن صور الأقمار الصناعية لم تظهر أي علائم على الإسراع في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق كميات ما قبل العدوان. شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانشي على عدم تفاوض طهران مع واشنطن تحت ضغط الإملاءات. ولدى لقائه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط، أكد تخت روانشي على أن أي مفاوضات يجب أن تكون على أساس الاحترام المتبادل، مضيفا أن نهج الأمريكيين ليس مناسبا للجلوس إلى طاولة الحوار بهذا الخصوص، وأشار إلى اتخاذ إيران الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وشعبها، متوعدا الطرف الآخر برد قوي كالسابق في حال اتخاذه أي إجراء عدائي. حول تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني لدى زيارته إلى سلطنة عمان، نستمع معكم إلى التقرير التالي:
لا حازمة من أرض مسقط إلى واشنطن، أكد عليه مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانشي حول أي مفاوضات تكون تحت ضغط الإملاءات. وقال خلال زيارته إلى سلطنة عمان